إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الحدود في حد شرب الخمر إلى الاختلاف في مقدار هذا الحد، وقد عرفنا أن قول الجمهور أن مقدار هذا الحد 80 جلدة، وقول الشافعي وداود الظاهري 40 جلدة. قال: فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، وهذا قد بيناه، وخلصنا إلى نتيجة في صفحة 277 في الاستذكار مجلد 24، وهي قوله: قال ابن عبد البر: انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر رضي الله عنه على 80 في حد الخمر، على 80 في حد الخمر. ولا مخالف لهم منهم، لا مخالف لهم منهم يعني من الصحابة، وهذا يختلف أيها الإخوة عن مسألة يعني طلاق الثلاث. مسألة طلاق الثلاث يعني قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه وتلك؟ فإن عمر رضي الله عنه جعل الثلاث ثلاثا، مع أن الثلاث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. والجواب أن الخلاف في تلك المسألة بين الصحابة قائم بخلاف هذه المسألة. فابن عبد البر يقول: ولا مخالف لهم منهم. قال: وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور. نعم، مع أن القول الآخر قول الشافعي. ولذا تلطف ابن عبد البر رحمه الله وقال كالشذوذ، ما قال شذوذ، وإنما قال كالشذوذ. ثم ذكر مثالا على يعني تثبيت هذا الإجماع. قال: وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة، من السبعة الأحرف، مع أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكن الصحابة أجمعوا على حرف واحد. قال: فلزمت الحجة به لقول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله عز وجل حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، أي السنة التي اجتمعوا عليها. قال: وعمدة الفريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد في ذلك حدا، وإنما كان يضرب فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود. نعم، كما في الصحيحين أن رجلا جيء به قد شرب الخمر، فقام الناس وضربوه، منهم من يضربه بالنعال، ومنهم من يضربه بالجريد، ومنهم من يضربه بيديه، فقال ضربا غير محدود. وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر، فقدروه بأربعين. تقول هذا في سنن أبي داود كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر. قال: وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، بنعلين أربعين، يعني كأنها إيش؟ كأنها ثمن. فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب في الخمر أربعين. تقول هذا في البخاري ومسلم عن أنس، وكان هذا أولى أن يذكره. قال: وروي هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، ولفظه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين. فإذن يمكن أن يكون الضرب هذا كان أولا ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة. فهذا كلام علي رضي الله عنه. قال: وكل سنة، وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي. لماذا؟ لأن هذا الأخير يعني قد أجمعوا عليه، هذا الأخير قد أجمعوا عليه. قال: وروي هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أثبت، وبه قال الشافعي، يعني بالأربعين، لأنه قال: وروي هذا عن علي عن النبي، عن النبي، فالذي قال به الشافعي هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعون. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، ولو قال قائل يعني أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن عمر رضي الله عنه يعني لما جعل الحد ثمانين، هذا لما كان الناس تتابعوا في الشرب، لما تتابعوا وانتشر هذا، فقد هذا يعني يقيد بهذه الحال. وأما إذا كان الشرب أمرا عاديا بين الحين والآخر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فيكون الحد أربعين، لكن ما يجتهد بينهما، ما يقول قائل: طيب نخلها خمسين أو ستين أو كذا، أو يكون بين الأربعين والثمانين، لا، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. قال: وأما من يقيم الحد، فطبعا هذا يعني تفريع عن الواجب في هذه العقوبة، فهنا من يقيمها، من يقيم يعني حد الشرب، لأن الفقهاء يختلفون في الحدود، يعني هل يقيمها السلطان أو يقيمها السادات على العبيد، ومنهم من يفرق بين حد وآخر. قال: وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود. واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم، يعني هل للسيد أن يقيم الحد على عبده؟ المسألة موجودة في الاستذكار 24-107. فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه. نعم، يعني السيد ما يفعل هذا بعلم نفسه وإنما بالبينة. قال: ولا يقطع في السرقة إلا الإمام. وبه قال الليث، فهذا القول الأول. ففرقوا بين السرقة وغيرها. قول الثاني: وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام. القول الثالث: وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع الحدود، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فهناك قولان يعني مطلقا، وهناك قول فيه التفصيل. فمنهم من قال يقيم جميع الحدود، ومنهم من قال يعني أن السيد يقيم على عبده جميع الحدود أيضا كالإمام، ومنهم من فرق بين السرقة وغيرها. فمما ذكره ابن عبد البر رحمه الله يعني ذكر نفس الأقوال. قال: وروي عن جماعة من الصحابة، وهذا مهم، دوما الشيخ يحب الصحابة ونحن كلنا نحبهم. قال: وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة. بل قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. قال: فعمدة مالك الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. فهذا صريح في أن السيد يقيم الحد على عبيده. قال: وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال: أقيموا الحدود. طبعا عمدة مالك إذا زنت أو إن زنت، فكون هذا جاء في الزنا فهذا يدل على يعني تخصيص إقامة السيد الحد في الإيش؟ في الزنا، وقياسا عليه الإيش؟ القذف. قال: وما الشافعي فمع هذا الحديث، حديث علي: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ت تقول هذا حديث ضعيف في الإرواء 2325 والشيخ الألباني رحمه الله يعني دقيق في معرفة علة هذا الحديث 2325 يأتيك إن شاء الله. فالشيخ ماذا قال لما ذكر الحديث؟ قال هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى. وذكر يعني وجه تحسينه، إلا أنه يا شيخ خالد ماذا قال؟ قال عن عبد الأعلى الثعلبي قال فيه ضعف، لكن تابعه عبد الله ابن أبي جميل وهو مجهول. وهذا مما يستغرب، لأن المجهول لا إيش؟ لا يتقوى به. نحن ما نعرف المجهول إيش يكون، يمكن أن يكون كذابا. قال ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله في آخر الحديث وأقيموا الحدود. فالشيخ يعني يقول الظاهر أنها مدرجة، لأن الحديث رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي، طبعا هذا رواية أبي جميل عن علي، الحديث رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي، وهذا في صحيح مسلم الذي أنت قلت، وليس فيه ماذا؟ وليس فيه أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، وإنما فيه أن جارية لرسول الله لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت، فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى آخره. فالشيخ يقول جملة أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم إنما هي مدرجة في حديث، في حديث من؟ أبي جميلة. وأما أبو عبد الرحمن السلمي روي عن علي في صحيح مسلم فلم يذكر هذه الجملة. نعم. قال ولأنه أيضا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. نعم. تقول ومما روي عن ابن عمر في هذا في يعني أثر في الموطأ 24169 بالنسبة للاستذكار، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، وطبعا هذا سيأتينا أيضا في مسألة أخرى، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، لم يقم هو عليه، فهذا دليل لمن فرق بين الإيش؟ بين السرقة وغيرها. فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، لأن سعيد كان يرى أن الآبق يعني لا يقطع، وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. فهو أولا أرسل به إلى السلطان، فلما لم يقم السلطان الحد، يقول ابن عبد البر فلما لم يرضى ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان ورآه حدا معطلا قام لله عز وجل. قال وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان، صحيح؟ هذا هو الأصل، الأصل في إقامة الحدود السلطان. وحجة أبي حنيفة رحمه الله ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان. حتى ذكروها هنا، قال وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان. قال وأما بماذا يثبت هذا الحد؟ طبعا لا بد في الحد من إثبات. قال فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار. وإيش يقولوا في الإقرار؟ الإقرار حمكم، الإقرار سيد الإيش؟ سيد الأدلة. نعم، أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين، فهذا اتفقوا عليه. واختلفوا في ثبوته بالرائحة، في ثبوته بالرائحة. القول الأول فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. إيش يعني إذا شهد بها؟ يعني يأتي شاهدان عدلان من أصحاب الخبرة في معرفة إيش؟ الرائحة، ويشمونه ويخبران الحاكم أن هذا رائحة إيش؟ رائحة خمر. تقول وهذا القول فيه الصحابة عمر وابن مسعود وميمونة وابن الزبير. ذكر هذا في الاستذكار 258. أما عن عمر رضي الله عنه، نعم، قال فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود وميمونة، تقول ابن الزبير أيضا. فعن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما. وكذلك في قصة عبيد الله بن عمر، قال إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب وإني سألته عنهما فزعم أنه اطلع، وإني سائل عن الشراب، شهادة عدلين، وإني سائل عن الشراب الذي شربه فإن كان مسكرا جلدته. وأما ابن مسعود قال قرأ عبد الله بن مسعود بحم سورة يوسف فقال له رجل ما هكذا أنزلت؟ فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال له تكذب بالحق وتشرب الرجس؟ والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعك حتى أحدك، فجلده الحد. وأما عن ميمونة فعن يزيد بن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت لئن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك ويطهرك ربك لا تدخل علي بيتي أبدا. وأما ابن الزبير فعن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال إن كان مدمنا فأحده. وهكذا. يقول ابن عبد البر: وهذا نعم. طيب القول الثاني، ذكروني أرجع لهذا مرة أخرى، فهذا كل القول الأول. قال: وخالفه في ذلك الشافع وأبو حنيفة وأحمد أيضا وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة، فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة. قال ابن عبد البر: قال ابن عبد البر، هذا 24260، وهذا خلاف عن السلف من الصحابة الذين لم يخالفهم مثلهم. شوف كيف الكلمات الجميلة، الذين لم يخالفهم مثلهم. نعم، وحتى ولو كان الشافعي أبو حنيفة وأحمد، إن شاء الله الجمهور. فالصواب في هذا هو قول مالك رحمه الله. نعم. قال: فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت. كيف يعني الشهادة على الصوت؟ يعني يقول الشاهد: سمعت إيش صوته وإن لم أره. فإذا يشهد على إيش؟ على صوته. قل: أنا سمعت صوت فلان كذا لكن ما رأى يفعل. الشهادة على الصوت. والخط، الشهادة على الخط، يقول الشاهد: هذا خطه وإن لم يره إيش يكتب. هذا معنى الشهادة على الصوت والخط. قال: وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح، والحد يدرأ بالإيش بالشبهة. نقول على العين وعلى الرأس، لكن الصحابة رضي الله عنهم أفقه منا جميعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب السرقة. المقدمة المعتادة كما في الكويتية 24-292. أما السرقة لغة فهي أخذ الشيء من الغير خفية، فالسرقة الأخذ خفية. قال الله تعالى: إلا من استرق السمع. استرق السمع يعني سمع خفية. نعم. طيب على هذا المعنى اللغوي كيف نوجه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام عائشة قبل أن يتزوجها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، يأتي الملك يأتي بها يعني بصورتها في سرقة من حرير. سرقة، فإيش سرقة من حرير؟ طبعا الكل يقول قطعة، نقول نعم، لكن ما أصلها؟ حتى قال أبو عبيد: يعني هذه اللفظة إيش فارسية معربة. والذي يظهر والله أعلم أنها سرق لأنها تخفي ما بداخلها، يعني أنت ملفوفة في قطعة من حرير، فلما كانت ملفوفة وهي تخفي ما بداخلها فسميت إيش سرقة. على الأصل اللغوي أن السرقة بمعنى إيش أخذ في خفية. وأما اصطلاحا قالوا: السرقة أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. جمح كل شيء. أخذ العاقل أخذوا. نعم. وطبعا يختلفون في الأخذ في صوره، المهم أنه أخذ. بعضهم يقول مثلا إيش، واحد دخل داخل الحرز والمتاع رمى به بالخارج وأخذه واحد آخر، فما هو السارق منهما؟ نعم، هذا سيأتي. أخذ العاقل، العاقل خرج المجنون، البالغ خرج الصبي. فعبد الرحمن لو أخذ ما عليه؟ هذا ما يدخل في حد السارق. أخذ العاقل البالغ نصابا، لا بد من نصاب، والنصاب محرزا، محرزا يكون في حرز، ما يكون متروك هكذا ملكا للغير، ملكا للغير، لأنه يمكن أن يكون نصابا ومحرزا، ولكن مثلا مشاع السلطان جعله مثلا للناس يأخذون منه، لا شبهة له فيه، وهذا من درء الحدود بالشبهات. قال على وجه الخفية، على وجه الخفية، فخرج المنتهب والمختلس. نعم. طيب، وأما الألفاظ ذات الصلة وهي كثيرة فعندنا الاختلاس. ما هو الاختلاس؟ أخذ المال جهرة بسرعة ومخاتلة. أخذ المال جهرة بسرعة ومخاتلة، عندما يقولون مثلا الموظف الفلاني اختلس، فهذا ليس إيش؟ ليس بسارق، وإنما مختلس. طيب، وأيضا جحد الأمانة، الجحد، تأخذ شيئا وتجحده. فالعلماء يختلفون هل الجاحد سارق أم لا، وسيأتينا إن شاء الله أنه ليس بسارق، بل هو قد أخذ ما أذن له فيه، وأخذه عنده أمانة عارية ثم جحده، فإنما جحده فلا يدخل في حد الإيش؟ في حد السارق. طيب، وكذلك الخيانة، الخيانة أخذ مع دعوى الضياع، يعني أخذ شيئا وادعى أنه ضاع منه. طيب، والحرابة أخذ بالمغالبة، وكذا الغصب. طيب، عندنا النبش، وهو أخذ الأكفان من القبور، فهل القبر يعتبر حرز؟ الجمهور على أنه حرز وأنه سارق. طيب، ناتي بقى لللفظ المشهور عندنا النشل، النشالين، وش عندكم يسموه شيخ؟ أشوفكم أختبرك الحين. النشال، النشال عندنا اللي هذا يشق الجيب ويأخذ، طرار، الطرار يطر، يطر يعني يشق، صح؟ ها؟ طرار يشحت. المهم، فالمهم النشال والطرار، الطرار يعني النشال الذي يشق القميص ويأخذ بخفة اليد. والجمهور على أنه سارق. وأيضا من الألفاظ النهب، وهو الأخذ قهرا، فهذا كله من الألفاظ يعني ذات الصلة. قال: والنظر في هذا الكتاب في، ويذكر لنا خمسة أمور. الأول في حد السرقة، الحد هنا بمعنى إيش؟ التعريف، حدها يعني تعريفها كالذي ذكرناه، ليس المراد العقوبة. قال: وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد، وأهمها النصب والإيش والحرز. الثالث: وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد. الرابع: وفي العقوبة. الخامس: وفيما تثبت به هذه الجناية. أما الأول، طبعا حد السرقة في الاستذكار 24 من صفحة 151 إلى صفحة 256، يعني 100 صفحة وزيادة. قال: فأما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه، أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه، يعني يريد أن يقول أنه لو اؤتمن عليه وأخذه مستترا لا يكون سارقا. لماذا؟ لأنه اؤتمن عليه. نعم. قال: وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع. تقول للحديث المشهور وهو في التعليقات الحسان 340: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، فهذا محل إجماع. قال: إلا إياس ابن معاوية فإنه أوجب في الخلسة، يعني في الاختلاس، القطع، وذلك مروي. إيش اللي هو مروي؟ الأول ليس، خذ سهم ذلك مروي على ليس، وذلك يعني ليس في الخيانة، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ممكن نخلي إلا إياس إلى قوله القطع، يعني كأنها جملة معترضة. قال: وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أو متاعا ثم جحده. هذا أيضا يتعلق بحد السرقة، أقصد الحد التعريف يعني. فبين أن الخيانة والاختلاس والانتهاب ليس من الإيش؟ ليس من السرقة. طيب الآن نريد أن نعرف الجحد، جحد المتاع. استعرت مني شيئا وبعدين جحدته، فهل هذا يدخل في حد السرقة؟ المسألة مبسوطة في الاستذكار 24-244. قال: وأوجب أيضا قوم القطع على من استعار حليا أو متاعا ثم جحده لمكان، حديث المرأة المخزومية المشهور. قوله لمكان يعني لأجل، يعني أنها كانت تستعير الحلية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع، يعني لأجل جحودها، وبه قال أحمد وإسحاق. نعم. والحديث حديث عائشة، يعني هذا حديث عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. تأمل، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد. قالوا: فهذا إيش؟ فهذا وصف موجب للإيش؟ للحكم. نقول: قد لا يكون موجبا، صح؟ قد يكون وصفا لكن يكون الحكم لشيء آخر وسيأتي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فأتى أسامة أهلها فكلموه. تأمل، فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، لا أراك تتكلم في حد من حدود الله. قال ابن عبد البر: أين في كتاب الله أن جحد المتاع من الإيش؟ من الحدود. هذا أول واحدة. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق. هذه أيضا يقول، فهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها للسرقة لا للجحد. هذا هو، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها. والحديث رواه مسلم. ورد الجمهور هذا الحديث لأنه مخالف للأصول. يظهر والله أعلم أن الجمهور لم يردوه، وإنما حملوه على الإيش؟ على الروايات الأخرى. فإذن يعني كون هذا الرد، فنقول يعني يمكن أن يكون يعني حملوه على الروايات الأخرى، وخاصة أن يعني صاحبة القصة واحدة. قال: وذلك أن المعارة، وهذا تعليل جيد، أن المعارة إيش؟ ها؟ مأمون، فإذا جحده فيكون ماذا؟ خائنا. وهم أجمعوا على أن الخائن لا يقطع. قال: وأنه لم يأخذ بغير إذن. صح، السارق يأخذ بدون إيش؟ بدون إذن. وأما المستعير أخذ بإيش؟ بإذن. وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا عن يأخذ من حرز. قالوا: وفي الحديث حذف. هذا يبين أنهم لم يردوا وإنما حملوه، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت. فهذه المرأة كان من صفتها أنها تجحد المتاع ثم سرقت. نعم. ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق. هذه حجة ابن عبد البر. قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري. طبعا حديث الذي فوق هذا رواه معمر عن الزهري، الذي فيه كانت تستعير المتاع وتجحده، هذا رواه معمر وتابعه ابن أخي الزهري وغيرهم. وأيضا الإنسان دوما يكون منصف، مش من أجل قوله يهدر أدلة الآخرين. فإذا الحديث الذي فوق هذا رواه معمر وابن أخي الزهري وتابعهما غيرهما. وأيضا عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجحده ولا ترده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها. هذا كمال لهم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على جارتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا كله لهم. قال ابن عبد البر: من تدبر هذا الحديث علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنها سرقت. وذكر هذا أنه إذا سرق فيهم الشريف. قال: هذا ما ظهر لي من ظاهر لفظ هذا الحديث. ثم ذكر رواية الليث، وكذا رواه مع الليث أيوب بن موسى ويونس بن يزيد. ما أدري قال أيوب بن موسى ولكنه في الإسناد قال يوسف بن موسى. شو من تلامذة الزهري يا شيخ، يوسف ولا أيوب؟ يقول أيوب بن موسى لكنه في الإسناد ذكر يوسف بن موسى. وراك شوف لنا ابن كذا ابن موسى عن الزهري. فكما أن معمر له يعني من تابعه، فكذلك الليث أيضا له من تابعه. ثم قال ابن عبد البر: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المرأة المخزومية إنما قطعت للسرقة لا لاستعارة المتاع. نعم. يقول ابن رشد: قالوا وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعا، الجحد والسرقة. طيب، أيضا مما ينبه عليه الغاصب وهو المنتهب، قال: وكذلك أجمع على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع، يعني الذي يأخذ بالقوة، إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب. أيوب ها؟ لكن ما في يوسف بن موسى. طيب جزاك الله. فإذا هو أيوب بن موسى. كم بقي؟ خمس دقائق. طيب، قال: وأما السارق، فالآن ذكر لنا ماذا؟ السرقة هذا رقم واحد، والسارق رقم ثلاثة، الذي يجب عليه حد السرقة، فإنهم اتفقوا على أن من شرط أن يكون مكلفا، وسواء كان حرا أو عبدا، هنا ما في فرق بين الحر والعبد، ذكرا أو أنثى أو مسلما أو ذميا، إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق. قالوا هذا الآبق إذا سرق، فبعضهم يقول لا يقطع، ابتداء قال سفيان: ليس معصية الله عز وجل في إباقه تخرجه من القطع. قال: وروي ذلك. إيش هو ذلك؟ القطع ولا عدم القطع؟ عدم القطع. نعم. وروي ذلك اللي هو عدم القطع عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز. تقول عائشة: ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم. فنقول هذا كان أولا خلافا، ثم إيش؟ ثم ارتفع. وفيه قصة جميلة وتعليق حقيق لابن عبد البر في صفحة 170 إلى 172 عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. يقول: كنت أسمع، كنت، يعني هذا كان أولا. فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي، يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. نعم. قال ابن عبد البر: ولم يرى عمر بن عبد العزيز الاختلاف في ذلك شيئا، فليس كل خلاف جاء إيش؟ معتبرا. لم ير عمر بن عبد العزيز الاختلاف في ذلك شيئا إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين مراد الله من تخصيص الآية في الإباق من العبيد كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار. صحيح. فالأصل في الآية أنها إيش؟ عامة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا ينطلق على أي سارق؟ بدون إيش؟ بدون نصاب وبدون حرز. لكن لما جاءت السنة بالنصاب والإيش؟ والحرز قيدناها بإيش؟ بذلك. يقول ابن عبد البر: وهذا أصل صحيح ومذهب جميل. سبحان الله، أنا دوما كنت أقول يعني يلتقط من كلام ابن عبد البر يعني منهاج فقهي، فهو يعني استحسن كلام عمر بن عبد العزيز. قال: إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أصل صحيح ومذهب جميل. ثم ذكر أن عثمان ومروان كانا لا يقطعانه، وكذلك عن ابن عباس كان لا يرى. فهذا كان إيش؟ فهذا كان أولا، ثم ارتفع الخلاف. قال: ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم. فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم صح، مثل الاختلاف في اغتسال ماذا الذي يجامع ولم ينزل، كانت المسألة عنده قطعية. ومن لم يرى ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع، ولا عبرة لمن لم يرى القطع على عبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره. قالوا: حد القطع لا إيش؟ لا يتشطر، فبالتالي يسقط. قال: وهو تشبيه إيش؟ ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.